أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله أجل له المثوبة. ولقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: فدلاهما ويا آدم.
الآيات الجديدة يا شيخ.
نعم،
الآيات الجديدة.
قال: فاخرج منها مذءوما. ذكرنا هذه الآية ثم التي بعدها: ويا آدم اسكن. قرأناها. فدلاهما بغرور. نعم. وقبل ذلك نذكر شيئا مما بقي في المسائل المتعلقة بالشيطان. اعلم أن أصح الأقوال، وإن كان القول الذي يتكلم به البعض لا شك شاذ ولا يصح، أنه يمكن للشيطان أن يسكن بدن الإنسان غير القرين. فهناك قرين وهناك شيطان مارد يسكن بدنه، فيسكن في المكان الذي يقدر فيه على التحكم في الآدمي فيصرعه ويضيق صدره عن سماع العلم أو الدرس، كما فعل بعض الناس: أراد مني أن أقرأ على ممسوس وأتى به الحلقة، وكنت أرى منه أولا ابتعاد عن مجلس الحلقة ومراودة لنفسه خفية لا شك بالهروب قبل القراءة عليه. فما أن توسطنا الدرس إلا وانفلت يجري إلى الباب، ما استطاع أن ينتظر القراءة وما استطاع أن يسمع الذكر في الدرس، فتضجر وهرب من المسجد. ولكني أنظر إليه الآن يهرب من هذا المكان عن يميني بجدار المسجد الأيمن، وكأني أراه الآن يهرب إلى خارج المسجد. وقد يعمل القرين عمل هذا الشيطان الساكن المارد المجرم الأثيم الذي ظلم هذا الشخص وسكن في بدنه بغير حق، فإنه لا ينبغي أن يسكن أبدان ولد آدم ويضرهم، هذا من ظلم، لأنهم الجن مساكن خاصة يذهبون إليها، فمن الظلم أن يخترق بدن الشخص ويسكن فيه ويؤذيه ويجعله في حالة من الحالات السيئة التي يذمه عليها الخلق، من التطاول على الخلق، من الإعراض عن مجالس الذكر، من المواقحة للوالدين، من التعدي على الجيران، وغير ذلك مما يفعله المارد الشيطان. أما قاله العمري ذلك الهالك الذي كان فترة يقرأ على الجن ثم أنهم تلبسوا عليه حتى ربما سكنوه، فصار يذيع في جرائد قبل نحو 30 سنة، أنه لا يمكن أن يسكن الجن الشيطان الإنس. فرد عليه وقتها شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، رد عليه في بعض الجرائد السيارة كجريدة عكاظ أو غيرها، فقال: بل جائز أن يحصل هذا. واستدل شيخنا رحمه الله وجعله في عليين بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يأكلوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فقال: يتخبطه الشيطان من المس. فهذا يدل على أن الجن يمكن الشيطان، وليس الرجل الصالح بل شياطين الإنس الجن يمكن أن يسكن بدن الشخص. ولا شك أن نرى تخبط الشيطان للإنسان أمام عيوننا، ونسمع من الأنثى صوت يخرج منها كما فعلت ذلك لما قرأت على بعض قديما على بعض النساء من القرابة، فوجدت صوتا آخرا فعرفت أنها مبتلات بالسحر، صوتا لا يشبه صوت الأناث، واضح هذا جني ساكن في هذه المسكينة الأنثى ظلمها بالسحر فصار يتكلم عنها عياذا بالله. نعم، واتصلت بي متصلة من بلاد أوروبا تسأل في مسألة، وتعسر فيها النكاح وصارت ترفض الناس أو كما ذكرت في سؤالها، فما أن أمرتها بما أمر الشريعة به من أن تقبل على النكاح ولا ترفض أحد مدامه صالح ومدامه، وإذا بالجني يتكلم عن لسانها معي بالجوال، يعني عبر صوتها، فيتغير صوتها إلى صوت رجل واضح جدا ولا تمثل، لأنه يبدو أن امرأة صالحة. نعم، ابتليت بالسحر أو بالمس الله أعلم، فقال في عنف بصوت رجل، قال هي لا تريد أن تتزوج، ابعد عنها يعني يا الشيخ ابعد يعني. فهذا واضح كله القرائن أمام عيوننا والآية، وكذا الحديث أن صبيا ممسوسا يعني يبتلى المس، حتى الصبيان الصغار أبو 7 سنين يأتيهم المس أيضا وليس خاص بالبالغين الكبار. فجاء للنبي فضرب النبي على صدره فقال أخرج بسم الله، أو ضرب على صدره فخرج كهيئة الدخان أو كهيئة الجرو الأسود أو كما جاء كل هذه. واستدل بذلك العلامة الألباني على مس الشيطان للإنسان بهذا الحديث، والعلامة بن باز بالآية التي في سورة البقرة. فإذا الشيخان من أكابر علماء الأرض، الشيخ العلامة الإمام بن باز في هذا العصر، الشيخ العلامة الألباني المحدث الكبير محدث العصر، والذي قال عنه بعض علمائنا إنه كالإمام أحمد في عصرنا. فالمقصود كلاهما قالوا أنه يمكن أن يخترق الشيطان بني آدم فيمسه بنصب وعذاب. وهذا القول حينئذ تكذيب لما جاء في القرآن من المس، من قوله لا يمكن أن يحدث المس وكل هذا جنون إلى آخره. ولقد بين الحافظ ابن حجر هذه المسألة فتح الباري رحمه الله، فقال ما يصيب الإنسان من جنون على قسمين، قسم بسبب تخليطات في العقل، تخليط في العقل يعني زيادة مواد أو اختلال هرمون فيصبح الرجل مجنونا. نعم، يهدم ما لا يدري، وربما خلع لباسه ومشى في الشارع عاري وغير ذلك. القسم الثاني من كان جنونه بسبب المس من الشيطان. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أو عن غيره أنه قال من أراد أن يرى شخص يعني يمشي معنا وهو من أهل الجنة وهو يمشي معنا فلينظر هذه المرأة السوداء، فإنها جاءت للنبي في عهد النبي قبل وفاته فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فقال إن شئت دعوت الله لك بالجنة يعني تدخلينها، إن شئت صبرت، وإن شئت يعني قرأت عليك أو دعوت الله عفوا أن يشفيك من هذا الصرع. فقالت أصبر يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من يقوم مقام هذه المرأة؟ سنين المس يتعب الإنسان وهي صابرة، سنين يتعبه صبرت. قالت لكن يا رسول الله، يعني من عفتها قالت يا رسول الله لكني إذا صرعت إني أتكشف فادعو الله أن يعني يجمع لي ثيابي واسترني سبحانه. يسترني سبحانه عند المس. فحينئذ دعا لها النبي، فهي الآن مبشرة بالجنة إذن، لأنها لو صبرت وقد صبرت. فقال من سره بعض سلفنا أو ابن عباس أو عطاء أن ينظر إلى مرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء التي صبرت، يعني على إيش؟ هي صبرت على مرض الصرع، ولا شك أنه مؤذي، وهذا الشيطان ينال عقابه عند الله يوم القيامة، لأن شياطين الإنس شياطين الجن كشياطين الإنس يدخلون النار كفار منهم، ويزاد في عذابهم بحسب ما كانوا يظلمون في الدنيا ويزيدون في كفرهم وفواحشهم وغير ذلك. نعم، كما قال الرب لا إله إلا هو في كفار قريش الذين عاندوا النبي وكذبوه وكانوا يؤخرون حرم الشهر الحرام عن وقته ليستحلوا القتال فيه، فقال الله في شأنهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فدل ذلك على أن الشيطان هذا الذي ينتهك حرمة المرأة المسكينة العفيفة الصالحة يبتليها الله ابتلاء من الله، وحينئذ يعصف بها بالمس، فإنها أولا مأجورة على صبرها ويرجى لها الجنة إن شاء الله كما تلك المرأة السوداء إذا صبرت أو صبر الرجل. وفي نفس الوقت هذا الشيطان الجني الذي آذاها أو آذى الرجل يزاد في عذابه، يشدد عليه في العذاب بقدر ظلمه لمن مسه، فقد يكون قبل يتوفى هذا الشيطان ويموت يكون أصاب 70 مسلم بمس، ينتقل من هذا يؤذيه إلى هذا، يعذب في جهنم بقدر من ما آذى من إيش؟ من الناس، يشدد عليه في العذاب بقدر ما ظلم، كما قال الله تعالى يا عبادي سواء كنتم إنس أو جن إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يظلم الشخص إذا فعل ذلك. وحينئذ إذا عرفت أن الشيطان يمس الشخص بنصب وعذاب فيجعله ربما مضحكا للناس عياذا بالله، نعم، على ما يصنع من أشياء غريبة، فحينئذ على المسلم قبل المس وبعد المس واجبات. الأول قبل المس عليه أن يجعل حجابا من دخول الشيطان في خلل بدنه ليسكن عقله، فيصبح حينئذ يتخبط بالمس خاصة عند الذكر، فيحصن نفسه بأذكار الصباح والمساء كقوله بسم الله الذي يضر مع اسم شيء بأرض السماء والسميع العليم، ويكثر من قراءة القرآن وحضور حلقات العلم، فإن الشياطين أبعد ما يكون عن مثل هذه الحلقات يكثر. ولذلك هناك أخت فاضلة ناصحة كانت لشخص يصلي معنا في هذا المسجد واختفى من سنين، لم أره من سنين، كان المسكين مبتلى بالمس، فكنا إذا قرأنا بعض الآيات سقط وامتلى عليه الناس وحمل يمكن بالإسعاف أو، فكان مبتلى بالمس، فأرشده بعض الناصحين في المسجد أو بعض الناس أن يحضر الحلقة، فسبحان الله أدمن حضور الحلقة وجلس ثم جلس ثم جلس ثم جلس ومن غير قراءة مني، والله ما أذكر قرأت كثيرا عليه، يمكن مرة أو شيء لا أذكر الآن جيدا. سبحان الله شعرت أخته، وهو كان أعزبا لم يتزوج شابا، شعرت أخته بتحسنه حتى كان يصلي مددا طويلة ولم يصرع، فتبين أن مجالس العلم والذكر من أسباب صيانة الإنسان أو إضعاف ما به من تمرد الجن والشياطين لصرعه. والواجب عليه أيضا قبل المس، قبل أن يحدث عنده مس، أن يتجنب المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اختلجت عين، العين إذا أصاب الشخص شخص بعين أعجب به ينطلق قوة خفية فيسكن فيه العين من آثار الشيطان، فيبدأ يتصرف بمقتضى تلك الروح الشريرة التي هي العين سكنت بدنه بما يناهض الشخص السوي وما كان يفعل من قبل. فإن كانت العين في علاقة زوجية فتصبح المرأة كارهة لزوجها جدا، لا تطيق أن تجلس معه من غير سحر، من غير سحر، ولا تزال حتى تستريح بالطلاق، لأن الذي داخلها من العين يؤذيها كلما تقرب إلى زوجها، فتظهر له من الأشياء ما يكرهه من تمرد وعصيان وخروج من غير إذنه وسفاهة وتطاول عليه بلسانها وغير ذلك، يؤزها على ذلك الروح الشريرة التي سكنتها، نعم، من ما يسمى بالعين. والعين يقول النبي حق، والنبي بين أن أسباب دخول الجن بالعين يعني أو الروح الشريرة حصول فعل الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب يصيبه الرجل. فالذنوب تكشف السلاح أو الحصن الذي بين الشيطان وبين الإنسان، فإذا أكثر منها وأدمن عليها كشف ذلك الحصن وتخلل الشيطان الشخص فتخبطه إذا ترك تقوى الله جل في علاه، وسيما إذا أكثر من سمع الطرب والأغاني ونحو ذلك، فإنه حينئذ يضعف إيمانه ويفتح بوابات للشيطان أن يسكنه عياذا بالله بالمس. هذا قبل، إذن عليه ملازمة الذكر وحلقات العلم وقراءة القرآن وتدبره وأكثر من ذكر الله وحضور حلقات العلم وتقوى الله والعمل بالعلم الذي يسمعه وإخلاص الدين والتوحيد لله إفراده بالعبادة، فإنه حينئذ لا يكون الشيطان عليه سلطان، لأن الله ذكر هذا في القرآن فقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أفردوا الله بالتوحيد وآمنوا بما ذكر بالغيب سبحانه ولم يعترضوا على القدر ويتسخطوا ويكفروا، على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فليس له سلطان على من آمن وعمل مقتضى الإيمان من فعل المأمورات، ترك المنهيات وطلب العلم ورد الحقوق إلى أهلها، فقد يكون المس يصيبه بسبب ظلم الناس، ظلم المرأة زوجها، ظلم عيالها، ظلم الجارة، ظلم، فيبتليها الله بعقوبة المس ويتخبطها الشيطان فلا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن تهدأ بعيش حسن حتى ترجع إلى الله بالتوبة الصادقة، فيخفف الله عنها برقية يدله عليها سبحانه، كما فعل سبحانه مع من؟ مع أيوب، نعم، إذ نادى في الظلمات فقال إيش ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو كذنون لما استغفر وقال إن سبحانه كنت من الظالمين، خرج أخرجه الله من الحبس. فالمس حبس للشخص، يحبس عن الأفعال العادية الذي يفعلها، فيحبسه الشيطان فيتصرف تصرفات سيئة تسيء لنفسه وللآخرين إذا سكن بدنه وظلمه عياذا بالله. فخرج ذنون من الحبس بطن الحوت بلا إله إلا أنت سبحانه كنت من الظالمين. فحينئذ من العلاجات أثناء المس أن يكثر من قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الممسوس، هذا العلاج. ومنها أثناء المس عليه أن يفارق مجالس الطرب، فإنه يقوى عليه الشيطان مجالس اللغو والطرب، ويسكن مجالس العلم، يقعد في مجالس العلم ويستفيد ولا يكون عنها بعيد، فالشيطان أبعد ما يكون عن طلاب العلم وسكان الحلقات الذين تحفهم ملائكة ممن انعزل عن الجماعة وقعد، فالشيطان يأكل الذئب القاسية، وقد شاهد هذا بعيني سبحان الله. والغنم تفهم هذا، تفهم هذا، ترزق، يكون ماشي قطيع، أول ما تروح غنمة من القطيع وإذا بالذئب من بعيد يجي بيهجم، تقوم تنضم من القطيع يقوم يهرب، هي تفهم صارت، نعم، كأنها تفهم أن حمايتها أن إيش؟ أي كذلك سبحان الله. رأيت أسماكا في البحر، ذكروا علماء الطبيعة، قالوا حماية نفسها بأن ينضم بعضها إلى بعض. فإذا رآها مثلا القرش أو شيء في شكل وجسم مخيف ينضم بعضها ببعض تشكل بصورة مخيفة، فيراها هذا ما دام ضمما لبعض فينحاشم، وتحاول واحدة منهم من السمك لا تخرج تنضم بسرعة، فهي مدام مضمومة هي أبعد عن وحوش البحر أن يفترسوها. هذا في البر مثال، وفي البحر، في البر الأغنام يراقبها الذئب من مكان بعيد ويلتف حولهم، يلتف يريد واحدة تخرج بس، فإذا خرجت احتوشها وقتلها وذبحها وأكلها. كذلك إذا رأى الشيطان شخص يخرج من الجماعة وينفرد عن حلقات العلم ويبتعد في منزله ويغفل ويراقب ما لا يحله من النظر في هذه الناقلات المرئية هذه اللي سمى الجوالات، وينظر في العورات والمحرمات ويقرأ ما لا يجوز قراءته، فإنه حينئذ بابتعاد هذا، وخاصة إذا كان في الغفلة عن القرآن، حينئذ يتمكن الشيطان منه بالمس. والمس يبدأ أحيانا والشخص نائم في السرير، يبدأ وهو في سيارته يسير وينتظر الإشارة وغير ذلك، نعم، فيصيبه المس في أي لحظة ما دام أنه مكشوف عنه غطاء التحصين من الشياطين بذهب أو ضعف تقوى الله في نفسه وذكره والجلوس مع أهل الخير والصلاح. فيدمن الجلوس مع أهل الفساد في أقوالهم وأفعالهم، وأدمن النظر في المحرمات، وأدمن المعاصي، نعم، وغير ذلك. فإن ما أسهل أن يأتيه الشيطان ولو عمره 70 سنة يمسه، فترى الرجل شيبة ويتخبطه الشيطان فتكون خاتمته من أسوأ ما يكون، نعم. فعليه حينئذ أن يطيع الله ويترك معصيته حتى لا يملك الشيطان من أن يتخلل بدنه. وإصابة الشيطان بالمس للنساء أكثر من الرجال، وذلك كما رؤيا واقعا، ورؤيا ذلك واقعا، لأن مجتمع النساء كما قال أكثرهن، يعني ليس كلهن، كما قال ابن الجوزي، يحذره أو يحصل فيه الغفلة والتباهي بالفساتين والدنيا والنظر في الموضات، ويصيبهن غفلة عظيمة. الشيطان أسرع للنفوذ فيهن من الرجال من أجل غفلتهن، حتى ترى عند القراء الذين يعني المصرح لهم من قبل الإمارة، لا يجوز الآن لإنسان يقرأ، لابد يكون له تصريح من الإمارة من الرقاة ولا تكون جريمة، فلا بد الإنسان يبتعد عن القراءة على الناس حتى يؤذن له من قبل ولي الأمر لما حصل من فساد في هذا الباب. تعرفون قصة برصيصة وما حصل فعلا في هذا الزمان من فساد، فمنع ولي الأمر القراءة إلا بتصريح. فتجد اللي يجون القراء من النساء ممكن نسبة 10 إلى 2، 10 إلى 2، يعني 10 نساء إلى 2 من الرجال، من كثرة ما يصيب هذا الداء النساء. فالمرأة إذا كانت قانتة لله حافظة له بالغيب، تقوم الليل تصوم النهار تبتعد عن فتن، تبتعد عن سماع الطرب المحرم، فهي أبعد عن المس، نعم، أبعد عن المس. ولذلك أراحك الرسول بقولك فاظفر بذات الدين تربت يمينك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، يعني إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهى النبي أن يتمسك قلبه ويحاول ينكح امرأة تفعل المعاصي وتسمع المحرم، هذا التعلق لا يحبه الله، لأن الولاء والبراء لدينه ولا لهذه المرأة؟ لدينه. فإذا صار فيها ميل وتمسك وهي عاصية، فهذا يدل على ضعف عنده في الإيمان، لأن أوثق عرى الإيمان إيش؟ الحب وإيش؟ والبغض في الله، وليس في العشرة و فعليه حينئذ أن يعلم هذا جيدا، وأن الولاء والبراء في الله وليس لأمر آخر. فأحظى فأقوى عرى الإيمان أشدها الحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله، نعم. فإذا هذا هو الحق في هذه المسألة، ومن أعظم الرقى في ذلك المعوذتين. فما أنزل على النبي من المعوذات من مثل هذه الشياطين ونحوها بمثلهن، حتى مر من المرات قرأ كما عند النسائي في سننه في سفرة من السفرات، قرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صلاة الفجر، فقال علماء من فضل هذه السورة أنها قامت مقام السور الطوال، فقرأ بدل ما كان يقرأ في الفجر بالستين إلى مئة، قرأ في سفرة من السفرات بقل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس. ما تعوذ متعوذ بخير منهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيدمن هذه السورتين مع قل هو الله أحد إدمانا، ويقرأ الفاتحة على نفسه بأن يكررها في نفسه سبع مرات صباح ومساء، وينفث بها على الماء صباح مساء ويشربها، ويعالج نفسه بالانغماس في حلقات العلم كما ذكرت لكم عن هذاك الشخص كيف تعالج. ليس بكثير رقى، انغمس في حلقات العلم، بعد فترة تحسن حاله وأصبح طبيعيا، نعم، أو قليل أو كثيرا مما وجد كان فيه ذهب. وهذا يدل على فضل حلقات العلم، وأنها تبعد الإنسان عن المس وتبعده عن مزالق الشيطان، لكن إذا عمل بما سمع. نعم، إذا عمل بما سمع، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم كما هو معلوم. فإذا المس الحقيقي للشيطان صحيح كائن، فعلى الإنسان يجتنبه بكثرة الذكر، وله أمارات تدل على المس، منها نفوره من حلقات العلم، فتجد أنه يثقل في حلقة العلم ويضيق صدره بها، نفوره عن سماع القرآن عياذا بالله، يصبح في نفسه يمقت الجلوس مع الصالحين ومع العلماء، نعم، وكذلك تثقل عليه الصلاة جدا، فربما يترك الصلاة، وهكذا من وأمارات أخرى، يميل إلى سماع الطرب المحرم بكثرة، يميل إلى الوحدة، فلا يخرج من حجرته ويبقى نائما طويلا غالقا عن نفسه الحجرة ليستفرد به الشيطان، يوسوس له بذلك ليستمتع به، إن كانت امرأة يستمتع بها بما يستطيع، وإن كان رجلا فإنه يغذي الشيطان سعادة بأن يراه ممسوسا معذبا، لأنه يحقد على الإنس كلهم من أهل الإسلام، فهو مما يفرح له الشيطان أن يراه معذبا بالمس كالمنتقم لحقده عليه، فحينئذ لا تمكن الشيطان يا عبد الله من المس، وانصرف إلى ذكر الله وما حضور مجالس الذكر وإلى كثرة تلاوة القرآن. لأن الرجل سبحان الله يكون شريفا ذو مال فيوضع منه بالمس، فيصبح حينئذ مبتدل عند الناس بما حصل له من المس. نعم، فعلى الإنسان أن يبعد عن نفسه ذلك، إلا ما غلب عليه فإن ذلك بلاء، وإن الله يقذف في قلوب الناس حينئذ البقاء احترامه من أجل أن ذلك لرفع درجاته. فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث ستة أشهر في السحر وصبر، وكان يدعو ويدعو ولم يلجأ إلى سحرة اليهود ليرفعوا عنه السحر، بل كان صلى الله عليه وسلم يتنشر بالتعويذات الشرعية ويدعو الله، فقال ودعوت ودعوت حتى يعني أذهب الله السحر عني، ولم يلجأ إلى السحرة كما يفعل بعض الناس، إذا اشتد عليه المس أو السحر ذهب إلى الكهنة أو السحرة لكي يفكوا عنه السحر أو المس. وهذا من معالجة المنكر بمنكر أكبر، فإن الذهاب لهم مع اعتقاد أنهم علاج صحيح كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، فيكون كمن أراد أن يطفئ النار بكثير النار، كيف تطفأ؟ لا تطفأ إلا بالماء والماء الذي يطفئ فتنة المس الشيطان للإنسان الذي يتخبطه عند النوم وغير ذلك، أن يلجأ لتقوى الله وطاعة الله، ثم طاعة والديه، طاعة ولي أمر بلده، كثرة ذكر الله سبحانه، والانصراف عن سماع الأغاني والمشاهدات المحرمة حتى لا يصيبه المس. فأنا قرأت على بعض الشبان الذين كانوا بعيدين عن والديهم، بعيدين عن ذكر الله، حتى أصابهم المس عقوبة من الله لهم، فكان لا يهدأ لهم نوم، وكانوا يتصاعدون على يمكن بيوت الناس وكانوا يؤذونهم بهذا المس. فلما قرأت وبدأت منهم الاستقامة وصاروا يحضرون الدروس استقام حالهم عما كانوا عليه والحمد لله. نعم اقرأ. العجوة هذه ما قال النبي إنها علاج، أي هذه تحصيد. قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح في يوم 7 تمرات من عجوة المدينة لن يصيبه ذاك اليوم إيش سحر ولا سم. تصبح يعني علاج قبل، ما قال النبي هي علاج من المس، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفه: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا من أعمال الشيطان فاحذرها، أنه يزيل الإنسان المنكر ويقلب الحقيقة ويجعله في صورة حق. فمن ذلك تزيين المعاصي الكثير من الناس في صورة الحق، وأنها تسلية، والحق أنه يجوز أن يتسلى الإنسان، هذا حق، لكن ليس بمحرم، فيزيل له أنها تسلية مباح، لأن الناس كل الناس يفعلون هذه المعصية، يزيل له وأن هذه المعصية تسليك، كما فعل لآدم، قال: إذا فعلت هذه المعصية وكلت من الشجرة تخلد في الجنة. فيقول لولد آدم اليوم: إذا فعلت المعصية كالزنا أو النظر الحرام أو سماع المحرم أو عقوق والدين أو شيء، فإنك حينئذ تنال غرضك ويحصل لك التسلية ويحصل لك السعادة. فكما قلب الحقائق لأبينا آدم وحواء، يقلب بذرية اليوم الحقائق، فيصور المعصية بأبهى صورة حتى يوقع الشخص فيها. فليحترس الشخص بالعلم حتى يميز المعاصي، وليحترس بأذكار الصباح والمساء وكثرة ذكر الله، نعم، حتى لا يناله. لا يكفي الذكر، بعض الناس يقولوا خلاص يكفين الذكر يا أخي، وما يجين الشيطان. لو كان يكفي الذكر في هذا الباب، فلماذا حينئذ لجأ أبو هريرة إلى النبي؟ لأجل العلم. فأبو هريرة أتاه الشيطان 3 ليالي في صورة رجل يريد أن يسرق من زكاة الفطر، وأبو هريرة كان حارس بالليل، فقبض عليه أبو هريرة وقال: ارفع عنك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لي عيال اتركني. قال: كذبك وسوف يعود. في هذه الفترة، نعم، في هذه الفترة ما قال له النبي يكفيك الذكر، بل كان من وراء ذلك حصول العلم بالذكر. فما هو العلم الذي يحرسك عند المنام؟ قال النبي قال الشيطان له أقره النبي من قرأ، يعني إذا قرأت اتركني وأنا أقول لك شيء يفيدك، إذا أخذت مضجعك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فبالعلم تميز الذكر الذي ينفعك، وبالعلم تميز شبهات الشيطان الذي يخذفها في قلبك، فلا ترج خير وهو يدي بك إلى شر. نعم، كل ذلك بالعلم، إذا تحترز منه ليس بالذكر فقط، تبه بالذكر والعلم. فإذا ما كان عندك علم وكان عندك ذكر لبس عليك مثل ما فعل مع قوم نوح. قوم نوح ما قال مشكلتهم كانت الذكر، مش مشكلتهم كانت الجهل، لبس عليهم أنكم إذا صبرتم المشايخ نعم فإن ذكراهم ستعمر في قلوبكم وتنشطون على العبادة. فأعطاهم الباطل وهو البدعة في صورة الحق، وأن تصوير المشايخ يفعل. وذلك أنا أحذر إخواننا الآن يعني من ما يصنعون، يجون برسومات للشيخ، خاصة الشيوخ اللي كانوا ينكرون التصوير، فكل محاضرة يجيبون صورته، ولو كان حي لغضب عليهم ودعا عليه. مثل الشيخ ابن باز قال لا يحل لأحد من بعد موتي أن يخلد صورتي، لا أكون خصمه يوم القيامة عند الله. خاف الشيخ على نفسه أنه إذا بقيت صوره من بعده تعبد، ما فعل قوم نوح. وبالفعل جاني بعض الطلبة قال لي يعني ذكر لي أنه كان على طريق قوم نوح وكاد أن يعبد الشيخ بن باز، لكن الله لطف سبحانه وتعالى. فقال لي أصابتني من الشيطان وساوس شديدة، فكان يأتيني تزيين أن أخرج صورة الشيخ بن باز وتبرك يعني بالنظر إليها، لا شك أن البركة في البداية بدعية فقط، أنه إذا قال فكنت أفعل. فإذا تبركت وأخرجت صورة الشيخ بن باز فإنه يذهب ما في نفسي من وسوسة ونهوها. فالله على يدي والحمد لله أنقذه من وسيلة الشرك هذه، فنهيته عن هذا التعظيم والتبرك البدعي. وكان على وشك حينئذ بعد سنين أن يقول له الشيطان كل هذا الشيخ من العابدين، وبدل أن طلع صورته الآن يمكن أن تدعوه بعد موته كما فعل الشيطان بقوم نوح. فتعجب من أناس يعني حتى صالحين، إيش الفائدة من كل فتوى يطلعها الشيخ حط صورته؟ هذا واضح أنت زين الشيطان. نعم، يقول بعض أهل العلم بالمدينة من الشيوخ الفضلاء يقول ليش تصنع شيء اختلف العلماء فيه، اختلفوا هل هو ملعون الذي يفعله أم غير ملعون، فلماذا تكثر منه؟ نعم، وشيخنا ابن عثيمين يقول في آخر حياته ولا يجوز احتفاظ الصور للذكرى، لا يجوز احتفاظ بالصور للذكرى لأن هذا طريق لعبادتها. فنهى الشيخ عن احتفاظ بصورته أو صورة غيره للذكرى، لأن هذا يصير الناس يصيرها بعد فترة زمان كقوم نوح أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في قوله تعالى فدلاهما بغرور الآيات. قال رحمه الله قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك، فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر، قال يا رب إني استحييتك.
هذا الحديث إسناد ضعيف، علته الحسن البصري مدلس وقد عنعن فلا يصح إسناد هذا الحديث، لكن سبحان الله فيه معنى هذا الحديث وإشارة حركت في نفسي أن أبين مسألة، أن هذا الكون كله يسبح بحمد الله، الشجر والحجر والماء، فإذا جئت تعصي الله بنظرة محرمة أو بدعة أو عقوق أو قطيعة رحم أو أخذ مال محرم، فإنك كأنك تمشي بعكس التيار هذا ولا؟ فلكأن هذا الكون حينئذ سيسخر لمضادتك، ما تروح مكان إلا أغلق عليك التوفيق فيه. نعم، فهذه الشجرة من الكون، فلما عصى آدم ربه أمسكت به، هذا سني قال، فقد يسلط عليك حينئذ بذنبك من لا يرسلك، يسلط عليك مدير بالعمل، يسلط عليك جار سوء، يسلط عليك امرأتك، يسلط عليك إلى آخره بالمعصية، ولا يرسلك الله من حتى تتوب. فعلى الإنسان حينئذ أن يتجاوب مع هذا التيار الذي يسبح حمد العلي الغفار، وما إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فينسجم حينئذ مع هذا التيار بالتسبيح بحمد الله والعمل بطاعة العلي القهار سبحانه وتعالى. نعم.
وقد رواه ابن جرير وابن مردوية من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. وقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أشعارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض، فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة، فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه الله يا آدم أمني تفر؟ قال لا، ولكن استحييتك يا رب. قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال فأهبط من الجنة وكانا يأكلان منها رغدا، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال،
هذا يدل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، فانظر كيف عوقب بأن كشفت العورة. فإذا رأيت أحد يتساهل بكشف عورته نساء ورجالا فخف حينئذ أن يكون ذلك بسبب معاصي أخرى لم تره يفعلها فتساهل في عورته، فإنه كشفت عورة آدم وحواء لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان من ورق الجنة. فهذا يدل على أن الشخص إذا كان فيه إيمان وكشفت عورته فإنه حينئذ فيه إيمان قوي، يعني لا يرضى بذلك ويستر على عورة نفسه، وإنه من مصائب هذا الزمان ما نرى في النساء خاصة بكثرة كشف عوراتهن في ما يزعمن أنه أمام المحارم أو أمام النساء، من لبسها الفنين الحمالي أمام النساء وكشفها لإبطها وكثير من ساقها، وكل ذلك على أصح أقواله العلم لا يصح، كما أفت اللجنة الدائمة هيئة كبار علماء أن عورة المرأة على المرأة ما ظهر منها غالبا كما لو ظهر أمام أبي زوجها، فكما تخرج أمام أبي زوجها تخرج أمام نسائها، فيكشف فقط على ما قال ابن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال مواضع الأساور مثلا موضع الخلخال، تلبس الواسع لا تلبس الضيق، في حجابها الخارج تضع العباءة على رأسها، ولا تلبس الباطن المضيق لمفاتنها، ولا تفعل من التحركات ما تجذب نظرا الرجال إليها وكاف بصرها. فهذه حينئذ المرأة التي يرجى منها أن تكون سببا لعفة النساء بالقدوة، وسبب لحفظ نفسها أيضا وطهارة قلبها. فأما كشف العورات اللي نراه فتسبب في أمرين، أنا أقول الداخل في البيوت، سبب في اعتداء المحارم كالأخوان كالإخوة على أخواتهن كما نقل للبعض، والآباء على بناتهن كما اشتكى لي بعض الأسر من اعتداء الأب على بناته عياذا بالله، اعتداء الخال، اعتداء العم على أخواته على بناته. وهذا سببه تبذل المرأة كما قال العلامة الألباني، وتفسخها في لباسها عياذا بالله، فتحرك الشهوات الشاذة المجرمة الأثيمة حينئذ. ولذلك لو كان هناك ما في شهوة شاذة تشتعل، فلماذا جعل الله عورة من الرجل من المرأة على المرأة، والمرأة على الرجل من محارمها؟ لكانت عارية وما يصير شيء. فلما قال غطي مواضع السوءة ومواضع الزينة إلا ما أذن، دل على أن هناك إن ما فعل هذا سيحدث ما لا تحمد إيش عقبا. فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. والفعل جرائم بهرت وتعرفها النيابة العامة ويعرف هذا، اعتداء النساء بعضهن على بعض، تأتي تستدرج جارتها في المنزل وكذا وتهجم عليها وتريد منها الشهوة، جرائم السحاق، جرائم اسم هذه اعتداء المحارم، تذهب البنت تشتكي من أبيها أنه يمسك أشياء محرمة فيها في الشرطة، نعم، أو تشتكي المشايخ، بعض البنات يشتكون المشايخ أو يرسلون إخوانهم يشتكون المشايخ بسبب هذا الأب الضاري الشهوة الخبيث النفس، وبسبب تفسخ بناته ولا ينهاهن فيعاقب حينئذ بهذه الشهوة الخبيثة الضارية. فعلى حينئذ نساء ورجال أن يتقين الله في العورات، ويعرف لماذا كشفت عورة آدم وحول من أكل من شجرة، لأن كشف العورات قد يكون سبب من عقوبات الله للعبد أنه يتهاون في عورته ولا يعي بها، وتكون سبب في ذله في الدنيا والآخرة عياذا بالله. نعم، نقرأ المسند.